بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه. قوله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب السهو. قال: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى خمسا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب السهو. قوله: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. لا يخفى أن قوله نقصت الصلاة وهو المذكور في هذه الرواية ليس بحق، فلا يصح هذا الجواب بالنظر إليه، فجوابهم بذلك مبني على ما سيجيء. وبالجملة ففي هذه الرواية وقع في السؤال اختصار من الرواة، والجواب مبني على ما كان عليه السؤال بالحقيقة. ويمكن إخراج الجواب على هذه الرواية بالنظر إلى لازم السؤال، أي هل وقع مني ما يقتضي هذا السؤال؟ وأما حمل النقصان في الصلاة على ما يعم النقصان بوحي من الله تعالى أو بنسيان منه صلى الله عليه وسلم ليندرج فيه السؤال بتمامه، أعني أقصرت الصلاة أم نسيت، فذاك مفسد للاستفهام، إذ هذا العام واقع عند ذي اليدين قطعا، وإنما الشك بالنظر إلى خصوص النقصان من حيث الوحي أو النسيان كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله قال ليس في حديث أبي هريرة، فأن المصنف بنى الاستدلال بذلك على أن مقصود الصحابة بذكر هذه الإخبارات تحقيق الأحكام الشرعية لا بيان القصص، فعدم ذكرهم مثل هذا الشيء الذي لو كان لما تم الحكم الشرعي
لو
بدونه
كان لما
لما
تم.
نعم صلى الله عليه وسلم فعدم ذكرهم مثل هذا الشيء الذي لو كان لما تم الحكم الشرعي بدونه دليل عدمه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني العصر. قال محمد: وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلماه، وخرج صرعان الناس، فقالوا أقاصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فقال لم أنس ولم تقصر، أحسن ما ذكروا في الجواب أن هذا الخبر خبر بحسب ظنه، أو هو كناية عن أني لم أشعر بشيء منهما، لأن عدم الشيء يستلزم عدم الشعور به، واعتبار الظن في الإخبار أو جعله كناية عن عدم الشعور غير بعيد، فإن أكثر الإخبارات في مجرى العرف إنما هي مبنية على الظنون، حتى اشتبه على العلماء بسبب ذلك حقيقة الصدق والكذب، فذهب كثير منهم إلى أن مدارهما على مطابقة الاعتقاد وعدمه، وسواء اعتبرنا بناء الخبر على الظن أو اعتبرناه كناية عن عدم الشعور، فهو خبر صادق قطعا، لا يقال سؤال ذي اليدين عن الواقع، فكيف يطابقه الجواب على تقدير الظن مثلا؟ لأننا نقول ليس معنى الجواب على هذا الجواب نفي الظن نفسه، بل نفيهما بحسب الواقع في الظن، أي أظن أنهما ليس بواقعين في الخارج، لا أنه ليس لي ظن بوجودهما في الخارج، وإن كان بعض منهما في الخارج. والحاصل أنه جواب بتعلق الظن بعدمهما في الخارج، لا أنه جواب بأن ظنه لم يتعلق بهما، وغير المطابق هو الثاني دون الأول، فإن الأول متعارف في مجاري العرف قطعا، والفرق بين الوجهين يحصل عند التأمل، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله تعالى: باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. قال: باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قوله: باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، لغتان للميت، وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت، والمراد ها هنا للميت، والمراد ها هنا الميت. وقوله: من كان آخر كلامه إلى آخره، عطف على الجنائز بمنزلة التفسير، فصار المعنى: باب ما جاء في من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل مراده بقوله من كان آخر كلامه ذكر حديث رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم بإسناد صحيح، إلا أنه حذف جواب من وهو دخل الجنة. قلت: ولا يخفى بعده. ثم إنه جعل هذه الترجمة كالشرح لأحاديث الباب، وأشار بها إلى حمل أحاديث الباب على من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وطريق حمله أن يجعل قوله لا يشرك بالله كناية عن التوحيد.
وجعل
أن يجعل قوله لا يشرك بالله كناية عن التوحيد بالقول، وهي جملة حالية، فتفيد مقارنة الموت بالتوحيد باللسان. وطريق تلك المقارنة هو أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، كما جاء في حديث أبي داود والحاكم. وهذا مسلك دقيق لتأويل أحاديث الباب، يغني عما ذكروا في تأويلها من حمل قوله دخل الجنة على دخوله ولو بالآخرة، وهو بعيد غير مستقيم، إذ يلزم أن يدخل جاحد النبوة وغيرها الجنة إذا لم يشرك، بل يلزم أن من لم يشرك ولم يوحد بأن كان شاكا مثلا يدخل الجنة. فلا بد من تأويل آخر، وهو جعل قوله لا يشرك بالله شيئا كناية عن نفي مطلق الكفر، فافهم. ولا يخفى أنه يحمل دخول الجنة على ما فهمه المصنف على الدخول ابتداء كما هو المتبادر، إذ لا يستبعد أن يكون إجراء الله تعالى هذه الكلمة السعيدة على لسانه في هذه الحالة من علامات أنه سبقت له المغفرة من الله تعالى والرحمة، فيكون أهل هذه الكرامة من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. والله تعالى أعلم. والعجب ممن قال كأن المؤلف أراد أن يفسر معنى قوله من كان آخر كلامه إلى آخره بالموت على الإيمان مطلقا. قلت: ولا يخفى ما فيه. أما أولا، فلأن حمل قوله من كان آخر كلامه على هذا المعنى بعيد جدا. وأما ثانيا، فلأنه مخالف للمعهود، إذ المعهود وضع الترجمة شرحا للحديث أو مسألة يستدل عليها بالحديث، لا وضع الترجمة ليكون الحديث شرحا لها. وأما ثالثا، فلأن حديث أبي ذر ونحوه معلوم بالإشكال، محتاج إلى التأويل، بخلاف حديث من كان آخر كلامه، فينبغي أن يحمل حديث أبي ذر ونحوه على حديث من كان آخر كلامه ليزول به الإشكال. وأما حمل حديث من كان آخر كلامه على حديث أبي ذر ونحوه فهو مما يزيد في الإشكال، فأي فائدة في هذا الحمل؟ والله تعالى أعلم. قوله وقلت أنا من مات إلى آخره، كأن ابن مسعود ما بلغه هذا اللفظ مرفوعا، وإلا فقد صح هذا
هذا
اللفظ.
اللفظ
نعم، كأن ابن مسعود ما بلغه هذا اللفظ مرفوعا، وإلا فقد صح هذا اللفظ من حديث جابر مرفوعا، وكأنه أخذه من مفهوم الخلاف بناء على انحصار الدار بين الجنة والنار، وقيل أخذه من كون الشرك سببا لدخول النار، وانتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب، وعند انتفاء النار تعين دخول الجنة لانتفاء دار أخرى. ولا يخفى أن الحديث لا يفيد انحصار السببية في الشرك، فيجوز وجود سبب آخر لدخول النار، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. قال رحمه نعم
والديباجي والقسي
والقسي نعم نعم أحسن الله عليكم والديباج
وكلمة
والقسي
أمرنا باتباع الجنائز، كلمة أمرنا مكتوبة خطأ في الراء ساكنة،
مكتوبة الرأس ساكنة.
هي خطأ نعم، لأن مقابلها نهانا. نعم
وهي لا تستقيم في الضبط لأنه فتح ما قبلهما، يعني اللي في
صحيح،
الألف وفي
نعم
الهمز والميم. قال: ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. قال رحمه الله تعالى: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. المفروض أدرج،
إذا
هي منصوبة
أدرج
إذا
نعم
أدرج أو أدرج في كفنه. نعم. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه ومن مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسج ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فقال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس فأبى، فقال: اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال
ثم
رحمه الله تعالى: فما يسمع بشر إلا يتلوها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، كأنه أراد به أن يكون مدرجا حقيقة أو في حكم المدرج. المقصود أنه لا ينبغي الدخول عليه بلا ساتر خشية أن يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. فلا يشكل أن دخول أبي بكر كان قبل التكفين بل قبل الغسل، فلا يوافق الترجمة. وأما حديث جابر فمحل الاستدلال هو نهي الصحابة عن الكشف وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياهم على النهي. قوله ما يفعل بي، قال الحافظ ابن حجر: هكذا هو المحفوظ في رواية ليث، فما ذكره بعض الرواة في رواية ليث ما يفعل به فهو غلط. ولذلك ذكر المصنف عقب رواية نافع، وذكر أن فيها ما يفعل به تنبيها على الاختلاف، ثم قال: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: ليغفر لك الله الآية، وكان أولا لا يدري لأن الله لم يعلمه، ثم درى بعد أن أعلمه الله تعالى. وهذا معنى ما قيل إنه منسوخ، وحاصله أنه خبر عن شيء قد زال فيما قيل عليه عفوا وحاصله أنه خبر عن شيء قد زال، فما قيل عليه إن الخبر لا يدخله النسخ ليس بشيء، على أن هذا الخبر مما تعلق به الأمر في قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فيجوز تعلق النسخ به بالنظر إلى ذلك الأمر فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ينعى ولا ينعى؟ ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، المراد بأهل الميت الناس مطلقا، ومفعول ينعى محذوف أي ينعى الميت إلى الناس أو يخبرهم بموته بنفسه
ينعى
ويواجههم به.
الميت
ينعى الميت إلى النعم ينعى الميت إلى الناس أو يخبرهم بموته بنفسه ويواجههم به، ولا يحتاج إلى أن يبعث من يحكي عنه هذا الخبر، وإن كان هذا الخبر لا يخلو عن إيراث حزن وسوء للسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الإذن بالجنازة. قلت: الأقرب الإيذان بمعنى الإعلام، وأما الإذن فالظاهر أنه بمعنى العلم وهو غير مناسب. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. قال: وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة: لم يبلغ الحنث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، المشهور عندهم نصب يلج على أنه جواب النفي، لكن يشكل ذلك بأن الفاء في جواب النفي تدل على سببية الأول للثاني. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار، بل سبب للنجاة منها، وعدم الدخول فيها بل لو فرض صحة السببية فهي غير مرادة هنا، لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة ولد لا يدخل النار بعد ذلك إلا تحلة القسم. وعلى تقدير كونه جوابا يصير المعنى أنه لا يموت لمسلم ثلاثة ولد حتى يدخل النار بسببه إلا تحلة القسم، وهذا معنى فاسد قطعا، لازمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق لمسلم قطعا، وأنه لو تحقق لدخل ذلك المسلم النار دائما إلا قدر تحلة القسم. فالوجه الرفع على أن الفاء عاطفة للتعقيب، والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقق الدخول في النار إلا تحلة القسم. وأقرب ما قيل في توجيه النصب أن الفاء بمعنى الواو، معنى الواو المفيدة للجمع، وهي تنصب المضارع بعد النفي كالفاء، والمعنى لا يجتمع موت ثلاثة من الولد وولوج نار إلا تحلة القسم. وللعلماء ها هنا كلمات بعيدة منها ما ذكره الحافظ ابن حجر، حيث قال: إن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، وكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد وهو ظاهر، لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه انتهى. ولا يخفى أن إذا صححنا السببية بالنظر إلى الاستثناء فلا بد من اعتبار الاستثناء أولا قبل جعله جوابا ليصلح بذلك أن يكون جوابا، وحينئذ يكون الاستثناء معتبرا معه قبل أن يصير جوابا واقعا في حيز النفي، فلا يكون الاستثناء إلا من الإثبات لا من النفي. فيفيد الكلام أنه يلج النار إلى تحلة إلا تحلة القسم، وهو خلاف المطلوب. ثم إذا جعلنا هذا المعنى جوابا للنفي مسببا عما دخل عليه النفي كما هو دأب الجواب، يلزم أن هذا المعنى منتف لانتفاء ما دخل عليه النفي، كما لا يخفى ذلك على من تأمل في نظائره، ومنها قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. فيلزم ألا يتحقق موت 3 ولد حتى يترتب عليه دوام الولوج إلا تحلة القسم، كما لا يتحقق القضاء عليهم حتى يترتب عليه موتهم، ولا يخفى أنه فاسد جدا. فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه 3 أو 5 أو 7، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية رضي الله عنها قالت: ومشطناها 3 قرون. قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بميامن الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله تعالى: باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. قال رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. قال رحمه الله تعالى: باب يجعل الكافور في آخره. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: انصلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. وقالت: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها 3 قرون.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله عليكم.
إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه. نعم، امرأة من الأنصار، نعم هي أم عطية يعني. نعم صحيح.
نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار لففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني 3 قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يلقى شعر المرأة خلفها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. قال رحمه الله: باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. قال الشارح رحمه الله: قوله سحولية بفتح السين وتشديد المثنات التحتية نسبة إلى السحول وهو القصار. نعم، نسبة إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى سحول قرية باليمن، وقيل بالضم اسم لقرية أيضا. وقوله من كرسف بضم أوله وثالثه أي قطن. وصحح الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم، انتهى. قاله القسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. هكذا سيدنا أو ملبية.
وقال عمرو ملبيا. فيكون هنا الخلاف يعني، لكنها ملبدة صحيح مش ملبدة. الباء شدة وفتحة؟
نعم بالكسر.
هو التلبيد كذلك يعني من أعمال الإحرام.
نعم صلى الله عليه. ولكن ليس عندي الزيادة دي وقال عمرو.
ستأتي في حديثين بعد هذا.
نعم نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصاه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال الشارح رحمه الله: قوله فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، فإن قلت كيف لعمر أن يقول أو يعتقد ذلك وفيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ارتكاب المنهي عنه، قلت لعله جوز النسيان والسهو فأراد أن يذكره ذلك. ويمكن أن يقال قوله أليس الله نهاك ليس لتقرير النهي بل للتردد بين النهي وعدمه ليتوسل به إلى فهم ما ظنه نهيا أو وأما نعم إلى فهم ما ظنه نهيا وأما ما يشعر به كلام بعضهم أن النهي كان متحققا لأن الصلاة استغفار للميت، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار أو وقد نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فليس بشيء إذ لا يلزم من كون الميت منافقا أن يكون مشركا. والظاهر أن الحكم كان في حق المشركين هو النهي وفي حق المنافقين التخيير، ثم نزل المنع والنهي، والله تعالى أعلم. قوله بعدما دفن فأخرجه، هذا الحديث مخالف لحديث عمر السابق، سيما رواية ابن عباس عن عمر كما ذكرها الترمذي وصححها، ففيها دعي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه، فإنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر، وقد تكلف إلى أن أتي نعم إلى أن أتي به القبر هكذا سيدنا
إلى أن أتى
نعم صلى الله عليه، فإنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر، وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإرادة بالكلية، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكفن بغير قميص. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولة كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكفن ولا عمامة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال رحم الله باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. قال الشارح رحمه الله قوله فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة أي فكفن فيه والتكفين نعم أي فكفن فيه والتكفين فيه من غير بحث وتفتيش عن كون البرد المذكور يبلغ الثلث أم لا دليل على أن الكفن من كل المال. وقال القسطلاني قوله إلا بردة موضع الترجمة لأن الظاهر أنه لم يوجد ما يملكه إلا البردة المذكورة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. قال رحم الله باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان، فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه أو فكانت كفنه. نعم أحسن الله إليك. قال سهل فكانت كفنه. قال الشارح رحمه الله قوله باب من استعد الكفن، قال القسطلاني أي أعده وليست السين للطلب انتهى. قوله فيها حاشيتها الظاهر أن المطلوب إفادة أنها كانت ذات حاشية، أنها كانت ذات حاشية وهي ما يكون طرفاها على غير لون الوسط، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب اتباع النساء الجنائز، قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال رحمه الله باب حد المرأة على غير زوجها، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قالت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قال الشارح رحمه الله قوله فتمسحت به إلى آخره لا يخفى أن مقتضى الحديث أنها لا تترك الزينة والطيب فوق 3 ليال للإحداد على الميت إذا كان الميت غير الزوج، ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب أو الزينة بعد 3 ليال، فكأن مراد أم عطية وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الطيب دفع الشبهة ظاهرا والتجنب عن شبه الإحداد، لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب أو الزينة، والله تعالى أعلم. قوله إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، وهذه الزيادة صريحة في الوجوب، فإن خبر الشارع يحمل عليه وبه اندفع ما قيل إن مفهوم إلا على زوج أنه يحل لها الإحداد فأين الوجوب قال القسطلاني أجيب بكفاية الإجماع على الوجوب، وأيضا جاء نهي صريح عن الكحل وغيره ولعله سند للإجماع، ولأبي داود لا تحد المرأة فوق 3 إلا على الأزواج فإنها تحد 4 أشهر و10، فهذا أمر بلفظ الخبر انتهى. قلت يكفي رواية الكتاب عما ذكر من رواية أبي داود إلا أن يقال غرضه بيان موافقة رواية أبي داود لرواية الكتاب، والله تعالى أعلم. ويحتمل أنه زعم أن رواية الكتاب تحتمل التأويل بأن يقال معنى فإنها تحد أي يحل لها أن تحد بقرينة الكلام السابق بخلاف رواية أبي داود، والله تعالى أعلم. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت هو فاعل لا يحل على أنه من وضع الفعل موضع المصدر بتقدير أن أو بدونه، ومثله قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق، وقوله 4 أشهر و10 معمول لمقدر أي فإنها تحد بقرينة الرواية السابقة والسوق، وليس من جملة المستثنى حتى يقال إنه استثناء شيئين عن شيئين بحرف واحد بأن يقال على زوج مستثنى من على ميت وأربع نعم نعم، بأن يقال على زوج مستثنى من على ميت وأربعة أشهر وعشرة، أو أربعة أشهر وعشرة مستثنى من فوق ثلاث، وقد صرحوا بمنعه. وعلى هذا فهذه الرواية بواسطة هذا المقدر أيضا من أدلة وجوب العدة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الشارح رحمه الله: قوله فلم تجد عنده بوابين، لعل أنس ساق هذا الحديث لإفادة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، فذكر أنها ما عرفته أولا، إذ ليس من شأنه الامتياز عن آحاد الناس في المشي حتى يعرف به، كما هو شأن أكابر الدنيا. ثم حين جاءت إلى الباب فما وجدت مانعا يمنعها عن الوصول إليه، كما يوجد على أبواب أهل الدنيا، والله تعالى أعلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. نعم.
وما يرخص؟
نعم سيدنا.
وما يرخص من البكاء في غير نوح؟ هذا من جملة نعم. الباب.
نعم، أحسن الله عليكم. وما يرخص من البكاء في غير نوح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. نكمل الباب سيدنا أو دي ترجمة تانية؟
نعم،
نقرأ الحاشية. نعم. أولا أو نكمل الباب دوات؟
نعم، نكمل الباب للنهاية.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج. نعم سيدنا.
والله ما قال ابن عباس وعمر وعائشة، ذكر ابن عمر جديد صح؟
لا في
اول، لم يسبق له ذكر يعني.
لا في اول اصلا يعني تقريبا الكلام كان مع كان عبد الله بن عمر يقول بذلك ايضا
وحضرها ابن عمر وابن عباس مش كده؟
نعم يعني كان ابن عمر يقول بهذا الكلام يعني بهذا القول.
نعم اقصد انه لم ياتي له ذكر هنا في قصه عمر وابن عباس وعائشة.
نعم هنا سيدنا حديث رقم 1286 فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عباس نعم ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده كان سبب يعني ذكر ما قص ابن عباس رضي الله عنه.
نعم
أحسن الله إليك.
فقال ابن عباس يعني نعم. الحديثان متصلان.
نعم كل هذا ولكن هم يعني
نعم
رقموا
نعم.
نعم أحسن الله إليك.
شوش عليه التقييم.
نعم أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا أخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ قال الشارح رحمه الله قوله إذا كان النوح من سنته أي سنة الميت أو الأهل، وإفراد الضمير لمراعاة اللفظ، ومرجع الوجهين واحد وهو أن الميت قد عود أهله في حياته بالبكاء على الأموات والنياحة عليهم ورضي به وأقرهم على ذلك، إذ اعتياد الأهل عادة لا يكون إلا بتسامح صاحب الميت في أمرهم وتقريرهم عليه، وإذا كان كذلك وقع من الأهل البكاء والنياحة عليه يصير كأن الميت ما وقاهم عن هذه المعصية ولم يراعهم كما ينبغي ويصير كمن سن لهم ذلك فيصير عاصيا فيعذب لذلك. قوله وما يرخص من البكاء عطف على أول الترجمة. قوله لم يقارف الليلة أي لم يجامع، قيل قال ذلك تعريضا بعثمان فإنه جامع تلك الليلة فلم يستحسنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغفلة عن حال أهل البيت مع أنها من بناته صلى الله عليه وسلم، ومقتضاه شدة الاهتمام بأمرها، ثم قيل لعل وقوع مثل هذا من عثمان لعذر في ذلك، إذ يحتمل أنه طال مرضها فاحتاج إلى الوقاع ولم يكن يظن أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها أو بعد احتضارها، والله تعالى أعلم.
ثم إنه قال قيل قال ذلك تعريضا قيل.
نعم.
فلماذا بنى على قيل؟
نعم.
ثم قال ثم قيل، يعني هذا كله كلام ممرض، فلماذا يدخل في حديث يدخل في حديث صحيح؟ هذه واحدة. الثانية إن الفقهاء بنوا على هذا الحديث أحكاما، فلو كان هذا السبب مما يفسر به الحديث ما كان بني عليه أحكام، يعني من حيث استحباب أن يكون الذي يباشر الدفن لم يقارف أهله الليلة الماضية.
نعم.
نعم.
كذلك لعل معنى يقارف هنا سيدنا يعني
الكلام الزنوب. في قصة عثمان إلى تثبت، وفي مثله يقول العلماء أثبت العرش ثم انكش. نعم
نعم أحسن الله. أقصد لعل معنى يقارف هنا يعني يقارف شيئا من الذنوب يعني.
لا لا لا، هي يقارف الليلة يعني يجامع أهله.
نعم.
لكن ما الإشكال في لماذا قال قيل قال ذلك تعريضا بعثمان، بناء على أي شيء؟ على حديث وما درجته هو؟
نعم نعم أحسن الله إليك. قال رحم الله قوله إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، كأنها فهمت أن معنى هذا الحديث هو أن الله يزيد الكافر عذابا جزاء لكفره، كما قال تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، إلا أن الله أجرى عادته بإظهار الزيادة عند البكاء، فصار كأن البكاء سبب للزيادة لا أن الزيادة جزاء للبكاء، ولا يتصور مثل ذلك في تعذيب المؤمن بسبب البكاء، فصار هذا الحديث على فهمها غير مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل هو موافق لقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، بخلاف حديث تعذيب المؤمن فلا يرد أن هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما بالها تثبته وتبطل الحديث الآخر بالمخالفة؟ فافهم قوله والله هو أضحك وأبكى، ليس المراد بذلك أن الخالق هو الله تعالى فلا يعاقب العبد بذلك أصلا، بل المراد أن الله تعالى أضحك الحي فلا يؤاخذ بذلك الميت، ويحتمل أن يقال مراده بيان أن عذاب الميت ببكاء الأهل لا وجه له أصلا لا عقلا ولا شرعا، أما عقلا فلأن الفعل مخلوق لله تعالى فلا يتجه عذاب العبد به أصلا، نعم فلا يتجه عذاب العبد به أصلا من قام به ولا غيره لولا الشرع، وأما شرعا فلأن الشرع ما ورد إلا بعذاب من قامت به المعصية لا بعذاب غيره، فلا يصح القول بعذاب الميت ببكاء أهله، فإلى الأول أشار ابن عباس بقوله تعالى بقوله والله أضحك وأبكى، بعد أن نقل عن عائشة ما يكون فيه إشارة إلى الثاني، أعني قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الوجه أدق، وعلى الوجهين لا يرد أن هذا الكلام يقتضي أن لا يعذب أحد بفعل أصلا لا الفاعل ولا غيره، لا نعم لأن الخالق مطلقا هو الله تعالى، بقي أنه قد صح تحميل الظالم ذنوب المظلوم بعد أن تقسم حسناته بين المظلومين، فإذا فرغت توضع سيئات المظلومين عليه، فما معنى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قلت لعل معناه أن الله تعالى لا يعاقب أحدا ولا يعذبه بذنب غيره، لا أن لا يحمل عليه ذنب غيره جزاء له على عمله، وبينهما فرق، والحاصل أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ابتداء، ويمكن أن يؤاخذه بعد تحميل عمل الغير إياه، بناء على أن أعماله تقتضي التحميل جزاء عليها، ومن هذا القبيل من سن سنة سيئة الحديث، وحديثه لأنه أول من سن القتل، وقوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فافهم.
نعم جزاكم الله خير.
اللهم أمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.